صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. مع فوحيك محرابي ولا عودي ذكرا بفرضي وشدوا في غريبي سجية في علي أما موقعه من الشعور حضور غير مفقود. إني وإن عاشت الدنيا على أفق حران من وهج الأحداث موقودي أعيش منك بجنات مفوفة وأستظل بظل منك ممدودي ومذ حملتك في وعي وفي قلمي رجعت منك بزاد غير محدود. هذا البعد الذي عاشه أمير المؤمنين سلام الله عليه بين هذين الحدين من ولادته وشهادته سيكون لنا معه إن شاء الله حديث فيما قدم علي سلام الله عليه من إنجازات على مستوى الجسد أو على مستوى الروح أو على مستوى المجتمع. حمل علي بن أبي طالب على يديه إلى الله عز وجل زادا، فدعنا نرى ماذا يكون هذا الزاد الذي حمله على يديه وقدمه لله تعالى. لعلي بن أبي طالب في دنيا الجسد إنجازات رفعها إلى الله، وفي دنيا الروح إنجازات، وفي دنيا المجتمع إنجازات، فدعنا نرى بعضها. أما هذا الجسد فقد خصه الله عز وجل بميزات من بدء تكوينه. منذ ولد هذا الرجل شد جسده الانتباه. يقول المؤرخون عنه كان يضع يده على الفرس الجاري فيرده في عنفوان جريه، وكان اذا قبض على ذراع انسان اخذ بنفسه. وليس من السهولة ان نتصور كما يحدد لنا التاريخ يدا تحمل بابا طولها 18 ذراع وعرضها 10 اذرع وسمكها 6 اشبار من الصخر الصلب، فتضع طرفا منها على حافة الخندق والطرف الاخر على يده وتمر عليها الخيل والرجال. هذا اللون امر تضافر عليه تاريخ المسلمين، ذكره اكثر من مؤرخ ومؤرخ. وظاهرة كهذه في واقع الامر تسترعي الانتباه، ولعلها احدى الامور التي تركت ضعاف الأذهان تذهب بعيدا في تقييم علي بن أبي طالب. عندما رأوه يقتلع باب خيبر، وعندما رأوه يتخذ منها جسرا، أراد أمير المؤمنين سلام الله عليه أن يطرد عن الأذهان وهما يخالجها قد يصعد به إلى مستوى الغلو، فقال: ما قلعت باب خيبر بقوة جسدانية، ولكن أيدت بقوة ربانية. وما أروعها من لمحة يريد أن يطرد بها الأذهان الضعيفة، لأن المستويات غير العادية التي اجتمعت عند علي بن أبي طالب أوجبت عند بعضهم الغلو فيه. ولذلك قال: هلك في أثنان، محب غالي وعدو قالي. ولكن ما جاء هذا الغلو من فراغ؟ الذي يتتبع ما لهذا الرجل من ميزات يعلم أن هذا الغلو ما جاء من فراغ. يقول له أحد الشعراء: بعدت عن مطرح الأفهام فاختلفت فيك العقول، فمهجور ومعبود، وأنت في كل ما أسموك معجزة مهما تملاك تصويب وتصعيد. خلدت حتى كأن الدهر منك به نهاية، فهو بالأذهان تأديد. فعلي بن أبي طالب فيما حباه الله عز وجل من طاقة ومن جسد حمل على هذا الجسد إنجازات قدمها إلى الله تبارك وتعالى، يعني وظف هذا الجسد في طريق الإسلام. فرأينا هذا الجسد يدمى في أكثر من واقعة وواقعة دفاعا عن كلمة الله. رأينا جسد علي بن أبي طالب يتعرض إلى الحجارة في بدء الدعوة الإسلامية، يوم كان يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله من البيت، والنبي ينادي يقول: لا إله إلا الله، تفلح، وتأخذ الحجارة رسول الله، ويأخذ علي نصيبه من الحجارة. وقل أن يرجع في يوم من الأيام وليس للحجارة على جسده من أثر. كل حجارة أدمت رسول الله أدمت، لأنه كان لا يفارقه، لا يبرح إلى جانبه، أينما ذهب فهو إلى جانبه. فكانت الحجارة إذا مرت على الرسول مرت عليه، وكان بذلك فرحا، وكان بذلك مغتبطا، أنه في خط يتعرض فيه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الأذى، ويتعرض هو إلى الأذى من أجل الإسلام. ثم رأينا هذا الجسد يجرح في مناسبة أخرى. إخواني راح تلجؤوني عن مرة أخرى أدعوكم، وهذا الفراغ عندنا، وشوفوا إخوانكم مكتبين بشكل شوية، إذا جمتوا تعالوا لي لهنا. اللهم عجل فرج وليك القائم، فضلوا شوية لهنا، قوموا شوية تعالوا لهنا، أكو مجال شوية تحركوا لهنا. لا لا هذا خليه خليه، هذا لا هذا يجيب صوت، خليه ادخلني من هجان. اذا المرة الاولى ادمته الحجارة، والمرة الثانية ادمت جانبا من الجسد مشيرة طويلة سارها علي بن ابي طالب، خرج من المدينة مهاجرا بضعينة رسول الله صلى الله عليه وآله. ولقد كان لعلي بن أبي طالب رواحل، وكان بوسعه أن يركب راحلة من تلك الرواحل. كان لعلي بن أبي طالب آنذاك ما يمتطيه، ولكن علي بن أبي طالب انطلاقا من نهجه، انطلاقا من اتجاهه الذي لا يعدو ان يطلب فيه رضا الله، خرج ماشيا على قدمه. وابى ان ينتهل حتى الحذاء لتنال رجله الارض ولينال الاذى رجليه في سبيل الله، ومر ماشيا على قدميه طيلة الرحلة طيلة المسيرة وقدماه تدمى، كانت تدمى قدماه طيلة المسير الى ان دخل الى المدينة وقد تورمت قدماه، فابصر رسول الله صلى الله عليه واله رجلي علي بن ابي طالب وقد ادميت، فاخذ يمسحها وهو يطيل النظر اليه يمسح رجليه من الالم ومسح عنه الالم، وكان في جسده لله عز وجل في هذه المسيره اثر يعرضه يوم يعرض ما اعتراه في هذا الجسد وما قدمه من انجازات. الجراح الثالثة التي اصابته، اصابته جراحات يوم احد، يقول المؤرخون حمل علي بن ابي طالب في واقعة احد، ونحن نعرف ان واقعة احد حصلت بها الهزيمة، ووقف العباس ابن عبد المطلب على تل ينادي يا اهل سورة البقرة يا اهل بيعة الشجرة ويحكم هذا رسول الله، والنبي صلى الله عليه واله واقف وقد ازمته المعركة، كسرت رباعيته وجحشت ركبتاه، واقبل اليه ابن قمية ليعلوه بالسيف، ولم يثبت معه الا 14، 7 من المهاجرين و7 من الانصار، وفي طليعة هؤلاء سيف علي بن ابي طالب الذي كان يدعوه رسول الله يا علي رد هذه الكتيبة، يا علي ادفع هذه الكتيبة، وهو يقاتل قتال الابطال ينغمس في لهوات الحرب ويرجع وجراحاته تبض الدماء. يقول المؤرخون كان فيه في يوم احد 64 بين ضربة وطعنة، حملوه وهو قرحة واحدة يدمى من كل جوانبه، طرحوه في وسط الدار، نبذ سيفه لزوجته فاطمة وقال أفاطم هات السيف غير ذميمي، فلست برعديد ولا بمليمي، لعمري لقد بالغت في نصر احمد وطاعة رب بالعباد رحيمي. ووقفت الزهراء تكمد جراحه، ووقف النبي ينظر الى تلك الجراح ويباركها، ووقف جبرائيل ينادي هذه هي المواساه، ووقف النبي يقول لجبرائيل وما يمنعه وهو مني وانا منه، قال وانا منكما، وانذاك ارادت السماء ان تتوج هذا الانجاز بنداء بين السماء والارض، لا سيف الا ذو الفقار ولا فتن الا علي. تلك الجراحات كانت اوسمة شرف دفاعا عن الاسلام، حملها ابن ابي طالب على جسده، رفعها انجازا بين يديه، قدمه الى الله عز وجل. الجراحات الرابعة كانت جراحات متفرقة اصابته على مدى 83 غزوة، لانه ما تخلف عن رسول الله في غزوة قط الا في غزوة تبوك، عندما تركه رسول الله صلى الله عليه وآله على المدينة، خلفه على المدينة، ثم بعد ذلك التحق خلال هذه الغزوات، خلال هذا المدى الذي وقعت فيه الغزوات والسرايا 83، كان علي بن ابي طالب في طليعتها حاملا للواء وحاملا للسيف ومجندلا للابطال ومدافعا عن حمى المسلمين، وقد مرت به مجموعة من الجراحات المتفرقة خلال هذه الفترة، ولكنها ما كانت بتلك الدرجة من الشدة بحيث تلفت نظر التاريخ حتى يؤكد عليها. من الجراح البارجة جرح عمرو بن عبد ود لما حمل عليه علي بن ابي طالب يوم الخندق وتلقى علي بن ابي طالب بضربه فجرحه جرحا منكرا في رأسه. هذا من الجراحات التي حملها امير المؤمنين سلام الله عليه والتي بقيت تنج الى قبيل وفاته. كان جرحا بالغا وعميقا، واخر جرح من الجراح الجرح الذي ختم حياته الشريفة ضربة عبد الرحمن بن ملجم. انه طريق الشهادة، انه الجسم الذي يرى من الجبن ان يموت على الفراش. والله لألف ضربة بسيف اهون علي من ميتة على فراش، لا خرت اعين الجبناء. ان ذلك الجيش الذي تناولته السيوف وتناولته الرماح ما فتحت فيه ثغرة الا وهي ثغر يغرد بحمد هذا الرجل. كل جرح كان فما ناطقة يغرد بما لهذا الرجل من دفاع عن الاسلام ومن جهاد في سبيل الله. هذه اول الانجازات التي هي على مستوى الجسد يحملها علي بن ابي طالب ليقدمها بين يدي الله تبارك وتعالى. فاذا انتهينا من انجازات الجسد نأتي الى انجازات الروح. الجسد الى ابعاد محدودة يمكن احصاء انجازاته، لكن الروح ما لها بعد محدود. لذلك ليس من اليسير ان نحصي انجازات الروح عند علي بن ابي طالب. لقد كانت روح ابن ابي طالب انجازا كلها. دخل علي بن ابي طالب الى دنيا الروح ليثريها، فدعنا نرى ماذا عمل في هذه الدنيا. اولا جاء علي بن ابي طالب ليؤسس مدرسة الروح الواعية، ليست مدرسة الروح التي تقوم على العواطف او على التشنج او على الانفعال غير الواعي، وانما هي مدرسة الروح الواعية المحللة المفكرة. سمعنا علي بن ابي طالب يقف في دنيا التوحيد ليقول التوحيد الا تتوهم بالنسبة الى الله عز وجل، التوحيد الا تتوهم والعدل الا تتهم. يعني ما يسعني اشرح لك يعني في هالعجالة في واقع الامر هالكلمتين. ابن ابي الحديد يقول منهاج المسلمين كل ينحصر في هاتين الكلمتين. نعم في هاتين الكلمتين، لانه الكلمة الاولى تتناول الاقرار بوحدانية الله عز وجل ونفي الصفات عن ونفي التوهم عن، لان كل ما هو في اذهاننا هو مخلوق لنا مردود علينا، الله عز وجل ليس كمثله شيء. يقول التوحيد الا تتوهم، لا يخطر في وهمك، يعني لا تقول انه في السماء او في الارض او محل لحال او حال في محل. يعني ادق النظريات الفلسفية تكمن في هذا المقطع الصغير. والعدل الا تتهم، الا تتهم بارئك في شيء، لان الله عز وجل عدل، امر بالعدل ودعا الى العدل واقام السماء والارض على العدل. فعلي بن ابي طالب حين وقف يوحد الله وحين وقف ينفعل بهذا المعنى ما انفعل انفعالا عاطفيا، وانما سلك منهاج العقل، قناة العقل. سمعنا علي بن ابي طالب حتى في ادعيته يسلك هذا المنهج، يمنهج لنا هذا المنهج العقلي. يا من دلع لسان الصلاح بنطق تبلجه واتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور توهجه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته. انك لا تقرأ دعاء وانما تمر بثروة غزيرة فكرية، ثروة من الثروات التي تسمو بك وترفعك الى تصور هذا الخالق العظيم. وفي ذلك يرسم لنا علي بن ابي طالب سمات المنهج العقلانية، سمات المدرسة العقلانية التي لا تقوم على التشنج وعلى الانفعال. سمعنا علي بن ابي طالب يصف الباري عز وجل يقول: واحد لا بعدد وقائم، لا بعمد ودائم لا بأمد. وسمعناه يقول: من عده فقد حده، ومن وصفه فقد ثناه، ومن ثناه فقد قرنه. وهكذا انت اذا تتبعت ما لعلي بن ابي طالب سلام الله عليه في دنيا التوصيف وفي دنيا التقييم وفي منهجه الذي يتناول به هذه الامور، رأيته هو الذي نهج هذا النهج وهو الذي وضع هذه الاسس. هذه الناحية. من الناحية الاخرى نرى ان علي بن ابي طالب سلام الله عليه كان الرائد الاول لدنيا التصوف الاسلامي، التصوف السليم الذي لا غبار عليه. اول من وضع منهج التصوف بمعنى الزهد المعتدل، ليس الابتعاد عن الحياة وليس الانغماس في لهواتها، الطريقة التي ارادها الاسلام. ولا تنس نصيبك من الدنيا، وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. الجمع بين الاثنين منهج الاسلام الذي جسده علي بن ابي طالب. فوقف يرى ان الانسان اثمن من ان تغريه رغبة مؤقتة. رأينا علي بن ابي طالب بدلا من ان تأخذه التخمة الطعام، يوضع الطعام بين يديه على بساطته ليتناول منه لقيمات، وهو طعام بسيط، ثم يمد يده على بطنه يمسحها ويقول: من ادخله بطنه النار فابعده الله. ورأيناه يأخذ قميصا مرقوعا يلبسه، فيقول له بعض اصحابه: يا امير المؤمنين، لم لا تلبس ثوبا اخر غير هذا؟ يقول: لا، هذا تذل له النفس، تذل له النفس ويتأشى به المؤمنون. انا لا اريد ان البس ثوب يبعث في نفسي الزهو والخيلاء، هذا الثوب البسيط يكفيني. ولعلها ذراعته او قطيفته التي جاء بها من اهله بالمدينة. اوليش سمعناه يقول لبعض اصحابه وهو خارج، سمعناه يقول لبعض اصحابه: لقد دخلت الى بلدكم هذا بقطيفتي هذه التي هي من اهلي بالمدينة، فان خرجت عنكم بغيرها فانا خائن. ذلك الثوب الذي كان يلبسه والذي كان يستحي من رائعه، ورائعه الحسن، وبوسع علي بن ابي طالب انذاك ان يلبس ما يريد، بوسعه ان يتناول الحلي او الحلل فيلبس ما يريد ويتحلى بما يريد، ولكنه يأبى ان يعطي الجسد فوق ما للجسد من مكانه، وانما يعطي الروح ما تريد. تناول في منهجه المعتدل، في طعامه البسيط وفي لباسه البسيط وفي داره التي سكنها. وقد قيل لعلي بن ابي طالب سلام الله عليه: هذه الدار قد هيئت لك؟ قال: لا، جنبونيها، انا لا اريد قصر الخبال. عمد الى البواري والحصر فصنع له منها بيت، وجلس بها وتناول من متع الحياة ما هو بسيط ما هو قليل، لم يمد يده الى المتع التي تميل بالانسان والتي تشده والتي تحوله عبدا للجسد. اعطى الجسد حقه ما يحتاج اليه، ولكنه اعطى الروح ايضا ما تحتاج اليها. الذي جمع بين حق الروح وحق الجسد في صوفية متناسقة متناغمة مع منهج الاسلام، وليست من تلك التي تبعد عن روح الاسلام. ما كان علي بن ابي طالب راهبا في الحياة، كان في الحياة زاهدا، وكان في الحياة ناظرا اليها نظر الواعي. سمعناه يكتب الى تلميذه سلمان المحمدي، اما بعد فان مثل الدنيا كمثل الحيه، لين مشها قاتل سمها، فاعرض عما يعجبك فيها لقله ما يصحبك منها. ان امير المؤمنين يقرع سمع سلمان، يقول ان هذا الحطام لا يصحبك منه شيء، اعرض عما لا يصحبك منه شيء، خذ منها ما تحتاج اليه لا اكثر من هذا. ها؟ هكذا كان منهجه في الحياة. اذا هو رائد التصوف بمعناه الاسلامي، رائد التصوف بمعناه السليم، ولذلك تنتمي اليه مدارس التصوف. ما من مدرسة من مدارس التصوف الا وتلتمس لها قناة لتوصلها بابن ابي طالب. هكذا كان من انجازاته في دنيا الروح. والانجاز الثالث للامام امير المؤمنين في دنيا الروح انه الوحيد الذي استطاع ان يعطي الوقت الكبير او ان يعطي الجزء الاكبر من روحه لله، وان يعطي للناس جسدا وشيئا من الروح. استمعه في مثل هذه الليلة يقول لاصحابه: وانما كنت جارا لكم، جاوركم بدني اياما، وستعقبون مني جثة خلاء هامدة بعد حراك وساكنة بعد نطق، ليعظكم خفوتي وسكون اطرافي، فانه اوعظ لكم من الواعظ البليغ. وانما كنت جارا لكم، جاوركم بدني. جاور علي بن ابي طالب مجتمعه ببدنه، استطاع ان يرضي مجتمعه ببدنه، وجاور ربه بروحه. نعم نعم، كان اذا جنه الليل اتجه الى خالقه بروحه، واذا اصبح عليه الصباح تعايش مع مجتمعه بجسده. وان لمجتمع علي بن ابي طالب ان يسمو الى هموم علي بن ابي طالب، لقد كانت هموم علي بن ابي طالب كبيرة، وكانت هموم مجتمعه لا تتعدى الثوب المزركش او الطعام الطيب او السكن الفاخر. وهموم علي بن ابي طالب هموم بعيدة لا ترضى بدون ان تصل الى رضوان الله، فأنى لعلي ان يجتمع مع ذلك المجتمع. بلى، ولذلك كان يصعد على المنبر والشأم يبين عليه، يقول: متى ينبعث اشقاها، فيخفض هذه من هذه. كان بريما بمجتمعه، يقول: اللهم اني مللتهم وملوني وشئمتهم وشئموني. وربما خرج ليفرج عن نفسه وهو واقف على قبور احبته ينادي: اين عمار؟ اين ابن التيهان؟ اين فلان؟ ينشد رفاق طريقه وينشد رفاق سلاحه، ويجلس على الارض وينكت الارض باصبعه ليقول وبالصدر لبانات اذا ضاق لها صدري مكدت الارض بالكف وابديت لها سري فمهما تنبت الارض فذاك النبت من بدري. يقوم ملكوت الله الاعلى. نعم هكذا كان. دعنا نستمع الى ضرار فقد وصفه ضرار لمعاوية وصفا رائعا. لعل هذه اللوحة التي رسمها ضرار ستبقى خالدا لان الرجل جمع بها اطراف ما لعلي بن ابي طالب من منجزات. قال صف لي عليا. قال اعفني. قال صف لي عليا ويحك. معاوية يقول لضرار الكناني صف لي عليا. فاخذ يصفون. قال كان والله بعيد المدى شديد القوى يقول فصلا ويحكم عدلا يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه كان كأحدنا فينا يدنينا إذا استدنينا ويجيبنا إذا دعونا كان وكنا مع تقريبه لنا وقربه منا لا نكاد نرفع رؤوسنا إجلالا له كان يستوحش من الدنيا وزهرتها ويأنس بالليل وسكونه لقد رأيته ليلة من الليالي في أحد مواقفه وقد أرخى الليل شدوله وغارت نجومه قابضا على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين وهو يقول يا ربنا يا ربنا ثم يقول يا دنيا إليك عني غري غيري يا دنيا إليك عني غري غيري أإلي تشوفت أإلي تشوفت أم إلي تشوفت هيهات لقد بتدت في ثلاثا لا رجعة فيها فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك كبير آه آه من قلة الزاد ووحشة السفر وبعد الطريق. فبكى معاوية حتى وكفت دموعه على لحيته لا يستطيع ان يمنعها وبكى الحاضرون. وقال لضرار كيف حزنك عليه وكيف صبرك عليه. قال حزني عليه حزن من ذبح رضيعها في حجرها وصبري عليه صبر ام موسى على فراق موسى. هكذا. ولنستمع تقييما لرجل اخر. سئل الحسن البصري قيل له صف لنا عليا. قال كان سهما صائبا من سهام الله على اعدائه. كان ذا فضل هذه الامة وذا سابقتها. ما كان بالنؤومة عن امر الله ولا بالملومة في دين الله ولا بالسروق لمال الله. اعطى القرآن عزائمه ففاز منه برياض مونقة. هذا التقييم لهذا الرجل في مدرسة الروح. اعطى القرآن عزائمه. كان علي بن ابي طالب لا يتعدى منهج القرآن في حركة من حركاته. انه الذي حمل القرآن ووعاه. انه الذي تربى في مدرسة القرآن. انه الذي انفعل باجواء القرآن. لذلك اغنى منهج الروح. اثرى منهج الروح. وهذا انجاز وضعه علي بن ابي طالب في طريق الاسلام. ثم انجازاته الاجتماعية. جاء علي بن ابي طالب الى الوضع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه واله. فرأى ان هناك طريقين لا ثالث لهما. اما ان يضع يده على سيفه وبذلك يفتح الباب على مصراعه امام قوى اعداء الاسلام لتلج ولتضرب ضربتها.
لقد كان المنافقون على ابواب المدينة يتربصون، وجاءوا اليه يغرونه بالحركة، ولكنه وقف، وقف ليقول لا، قال لا، وثبت على قولته، وضحى وقال والله لا لأسالمن ما سلمت امور المسلمين، ولم يكن على احد حيث في ذلك الا علي، وسالم. وسمعناه يقول في خطبته الشخصية: اما والله لقد تقمصها فلان، وانه ليعلم ان محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني الشيل ولا يرقى الي الطير، فشدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا، وقفقت ارتئي بين ان اصول بيد جذا او اصبر على ضخية عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير، فرأيت ان الصبر على هذا احجى، فصبر وفي العين قدى وفي الحلق شجى، ارى تراثي نفسا. وقف علي بن ابي طالب يواجن: اتذهب الانجازات التي من اجلها اريقت دماء المسلمين؟ اتذهب ادعاب رسول الله ادراج الرياح؟ من اجل ماذا؟ من اجل كرسي يعبر عنه علي بن ابي طالب: ان دنياكم عندي اجهد من عفة عام. من اجل حكم يعبر عنه علي بن ابي طالب بعد ان ينبذ نعله، يقول: والله ان هذه النعل اهم عندي من خلافتكم، الا ان اقيم حقا او ادفع باطلا. ولقد اجاب على تساؤل يدور بالنفوس، ذلك التساؤل مؤدى لما امتنع علي قليلا في موقفه، اجاب قال: يا اللهم انك تعلم انه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان، ولا لالتماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك، فتقام المعطل من حدودك، ويأمن الضعيف من عبادك. فعلي بن ابي طالب نظر الى طريقين لا ثالث لهما: اما ان يجمع شمل المسلمين ويقع الحيف عليه، ووقع الحيف عليه، ولم يعنه ذلك ما دام شمل المسلمين قد اجتمع، وما دامت كلمة لا اله الا الله قد حفظت، ضحى ليحفظ بيضة الاسلام. وماذا يريد علي بن ابي طالب؟ ايريد كرسيا يجلس فيه ايام ولكنه يخسر بذلك نفسه؟ رأيت احد الكتاب المسيحيين المعاصرين يقول ان علي بن ابي طالب خسر بعض متاع الدنيا ولكنه ربح الله وربح نفسه، لان الله راح يمجده والدنيا راحت تمجده حتى انتهى بها التمجيد الى المغالاة فيه. وماذا يصنع علي بن ابي طالب بكرسي يمكن ان يفارقه بعد ايام وقد صنع له كراسي في القلوب، وقد صنع له امكنة في الافئدة، وقد وضع له مكانا في رؤوس الاحرار؟ ان الكراسي التي حصل عليها علي بن ابي طالب اكبر من كرسي من الخشب يقف ثم ينتهي بعد ايام، انه لاكبر من ذلك. وقف فيه اول انجاز من انجازاته الاجتماعية في طريق الاسلام، ان ضحى بحقه، ضحى بما يرى انه حقه من اجل وحدة المسلمين. ووقف يضرب لنا مثلا اخر في انجاز من انجازاته. وقف سلام الله عليه في دنيا الاجتماع يرينا انه اذا جد الجد واصطدمت الدنيا بمبدأ من مبادئ الاسلام فلا بد من تنفيذ ذلك المبدأ. اذا كان سكت هناك فانما سكت لمصلحة المسلمين، واذا كان قد تحرك في الوقائع الحربية فانما يتحرك لمصلحة المسلمين. دخل عليه المغيرة وطلب منه ان يبقي معاوية على الحكم، قال للامام سلام الله عليه: انا ما تعنيني مسألة خاصة، لا، لكن الامر يتعلق بمبدأ من المبادئ، انا بوسعي انا ابقيه، لكنه ديني يأمرني بعدم ابقائه. قال لا تتصور ان هذا ناتج من حقد شخصي او من الم شخصي. تمام، انا اعرف ان هذا ابن ابي سفيان الذي وقف ينادي اعلو هبل يوم احد. نعم، انا اعرف ان هذا من قوم ركجوا رماحهم في صدور المسلمين، لكن هذا ابدا لا ياخذ من نفسي اثرا. الذي ياخذ من نفسي اثر ان الامر يتعلق بمبدا من مبادئ المسلمين، ان الله عز وجل امرنا ان نقيم العدل، وليس من العدل ان اترك رجلا يمد يده الى بيت المال فيعبث ما يريد، ويمد يده الى الدماء فيعبث كما يريد. لا اترك رجلا تهون عليه دماء الناس، لا اترك رجلا يصعد على المنبر ليقول المال مال الله وانا خليفة الله، ان شئت اعطيت وان شئت منعت. انها مسألة مبدأ، انها الموقف، والانسان موقف. الانسان اذا تجرد عن الموقف تجرد عن انسانيته. علي بن ابي طالب دفع للقتال بصفين حفاظا على مبدأ من مبادئ الاسلام. اذا كان هناك لم يقاتل فلانه امن ان الخلافة في طريقها الى جمع وحدة المسلمين، وانه امن انه ليس هناك شيء يسلم، فلذلك ضحى ما دام يقع الحيف عليه. لكن هنا الحيف سيقع على المسلمين ليس على ابن ابي طالب وحده، فنهض يقاتل وقاتل بالجمل لمبدأ. ايضا دخل عليه طلحة والزبير طلبا منه ان يشركهما في الحكم، قال انا لي رأي وانا اعرف من يصلح فاوليه ومن لا يصلح فاهجره ولا اوليه. المسألة تتعلق بمبدأ. ايضا شهر السيف هنا وشرع الرمح لمبدأ، للحفاظ على مبدأ. ولو كان علي بن ابي طالب بعث من حقد لرأينا علي بن ابي طالب من بعد واقعة الجمل، اتعرف ماذا صنع؟ لو كان علي بن ابي طالب منبعثا في هذين الموقفين عن حدث لما استطعنا ان نفسر بعد حركاته. في واقعة صفين لو كان علي بن ابي طالب مدفوع بدافع حقد مع معاوية لقتل معاوية عطشا، ارسل الى معاوية وقد اخذوا الفرات هو واصحابه، ارسل اليه افسح لنا عن صدر الفرات فابى، ارسل رسولا ثانيا فابى، ارسل رسولا ثالثا، فوقف معاوية يستشير اصحابه ما تقولون، وكان قد هيأ له شاعرا امره ان يقوم ليقول لا. كيف؟ قال امنع القوم من عتاد، امنع الماء من عتاد علي لا يذوقوه، والدليل دليله. اسمع اليوم ما يقول سليل، ان قولي قول له تاويله، امنع الماء من عتاد علي لا يذوقوه، والدليل دليله. قال سمعت؟ قال بلى. قال هذا جواب ابن ابي طالب، اذهب اخبره. جاء الرسول ليخبره بذلك، فالتفت عندئذ الى اصحابه قال ان القوم قد استطعموكم القتال، وهي من تعابيره الجزلة، ان القوم قد استطعموكم القتال. فحمل الاشعث على يمين امير المؤمنين وهو يرتجز لأوردن خيلي الكراسة شعث النواصي او يقال مات، وحمل الاشتر على يساره وهو يرتجز اني انا الاشتر معروف الشتر، لست ربيعيا ولست من وبر لكنني من مذحج الشم الغرر. ووصلوا الى الكرى وذادوا عنه قوم معاوية واحتلوا وامسكوا الفرات بايديهم، فلم يستطع معاوية الوصول اليه واشتد العطش به وبأصحابه، فأرسل إلى أمير المؤمنين افتحوا لنا طريقا إلى الماء لقد عطش الجيش عندنا، فقام جماعة وأشاروا على أمير المؤمنين، قالوا اقتلهم عطشا كما حاولوا أن يقتلونا عطشا. قال لا، أنا لا أصنع كما يصنعون. بعث إلى الأشتر، تنحى لهم عن صدر الفرات، فتنحى لهم عن صدر الفرات. وحسبكم، قال التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينبح، لو كان ينشد الحقد لقتلهم عطشا. ورأينا موقفه من بعد واقعة الجمل، 20 امرأة يلبسهن لباس الرجال ويتركهن حول أم المؤمنين ليتولين خدمتها ويبعد عنها الرجال، ويأتي إليها زائرا بعد أن أفردها في بيت، يدخل فتقف له امرأة في مدخل البيت تقول له: قاتل الأحبة، أيتمت ولدنا، أيتم الله ولدك. قال: لو كنت قاتل الأحبة لقتلت من في هذه الغرفة. وأشار إلى الغرفة، وفي الغرفة مروان بن الحكم، وفي الغرفة الوليد ابن عقبة ابن أبي معين، وفي الغرفة أشخاص من هذا النمط، عبد الله بن الزبير، قد جمعوا بتلك الغرفة. وكان بيشع بن أبي طالب أن يتناولهم بذبال السيف، كان بيشعه أن يشفي صدره من هؤلاء الذين ملأوا الدنيا دما وألما. ولكنها نفس بن أبي طالب الكبيرة التي تشمو على الحقد، ولكنها نفس ذلك العملاق الذي يقول: إذا قدرت على عدوك اجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. هكذا وقف ابن ابي تراب، هكذا وقف ابو تراب يضرب لنا المثل الثاني في السمو وفي النخوة وفي الارتفاع عن مستوى الحقد، وتلك سمات الفارس البطل. نعم، لو اراد، لو كان حقدا شخصيا لتناول هؤلاء، ولكن تلك الحروب التي خاضها علي سلام الله عليه خاضها بدافع الحفاظ على موقف، على مبدأ من مبادئ الإسلام: لا يسلم. ولو ذهبت الدنيا بأجمعها عند علي، أيسر عليه من أن يسلم مبدأ من مبادئ الإسلام. وقف يقول للخوارج: والله لو اشترك أهل الأرض بقتل عبد الله بن خباب لحلت لي دماؤهم. نعم، هكذا كان علي بن ابي طالب في موقف في حفاظه على المبادئ. ولج الى الساحة في صفين، وولج اليه عمرو بن العاص، وانت تعلم من هو عمرو بن العاص. ثم رأينا علي بن ابي طالب يبعجه بعجا، يوشك ان يتناوله بسيفه لما احس بحرارة الرمح بين كتفيه، سقط الى الارض وشغر برجليه وكشف عن عورته، فادار امير المؤمنين عنه وجهه وترفع كرما، وتلك سيمة البطل الفارس. ان علي بن ابي طالب في انجازاته مشدود الى الخلق، مشدود الى الصورة الاجتماعية التي يريدها الاسلام. علي بن ابي طالب انجازاته سواء كانت في الحرب او في السلم لا تتعدى القناة التي رسمها له منهج الاسلام. هو اول من صنع الريادة في المجتمع المنفتح. علي بن ابي طالب ابى ان يقصر احدا على بيعته، وقف جماعة امامه وجها لوجه واعلنوا امامه انهم لا يبايعونه، وما صنع لهم شيئا ابدا، ما اتى اليهم ابدا، ولا توجه اليهم بقليل من الاذى. خطب على المنبر، وقام القوم من تحت منبره وتناولوا بط من الصحراء وفتحوا يده، بايعوه: دعنا نبايعك، ان بيعتك خير لنا من بيعة ابن ابي طالب. ورجعوا الى المسجد، وقال علي بن ابي طالب وهو يراهم: حدثني حبيبي رسول الله ان هناك قوما يحشرون يوم القيامة وامامهم الضب يقودهم الى نار جهنم، ولو شئت ان اسميهم باسمائهم لفعل، ولكنه نزل من المنبر ليبعث اليهم بعطائهم الى البيت. نزل من المنبر ليبعث اليهم بعطائهم الى البيت، وليسبل عليهم ستار الستر، وليسعهم بتلك الروح الكبيرة، تلك الروح اللي طالما عبر علي بن ابي طالب عنها فقال: آلة الرياسة سعة الصدر. كل تلك انجازات ما وضعها علي بن ابي طالب في طريق المصلحة الشخصية، ابدا. المصلحة الشخصية تقتضي من علي ان يحافظ على كرسيه على ذاته، ولكنه كل ما كان يريده الحفاظ على بيضة الاسلام. بربك، هل مررت بجانب من جوانب حياة هذا الرجل فلم تره جانبا مشرقا؟ هل تطلعت الى لحظة من لحظات هذا العمر الذي قضاه هذا الرجل فرأيت فيه اتجاها لغير الله؟ ابدا. انه ذلك الذي عشق السماء وعشقته السماء، انه ذلك الذي غاف في محراب الله وتحول الى روح في احشاء السحر، انه ذلك السيف الذي دافع عن دنيا المسلمين وعن حمى الاسلام، انه ذلك المقول الدرب، اللسان الذي اثرى العربية اثرى اللغة بما ترك لنا من تراث ضخم، وكله في طريق العقل وطريق الايمان وطريق الله، انه ذلك الفكر الذي اسس لنا مدرسة في معين لا ينضب. سلام عليك يا امير المؤمنين، سلام على تلك الحياة التي كانت لله عز وجل، سلام على ذلك الوجه الذي تعطر بالتراب في طريق الله، سلام على ذلك الرأس الذي كلله الدم وعطر التراب في سبيل الله ومن اجل دين الله. دخل عليه اصحابه هذه الليلة وقد اشتدت حالته وازداد السم في بدنه ولوجا، واخذ جبينه يتصبب عرقا. يقول له الحسن: ابا ما لي ارى جبينك يتصبب عرقا؟ قال بناي: ان المؤمن اذا نزل به الموت عرق جبينه وعطس عرنينه. لما سمعنا بنات ذلك تصايحنا وعلت اصواتهن بالبكاء. عصف الشوم بالجبين الذي كان أليف المحراب والصلوات، فبدا أصفرا ولاح ذبول فوق تلك الملامح المشرقات. انبرت اليه ابنته زينب: ابوي مشيتنا المسجد عليك يومين الأخال ويتانيك كنت كنت عمر بوسط ليالي
فلما سمع صوت ابنته قال بني لا تؤذيني، بني هذا جدك رسول الله، وهذا عمي حمزة، وهذا اخي جعفر، وهم يقولون هلم الينا. اخذ اصحابه ينسجون نشيجا خفيا. لما اشتدت حالته استدنى اليه ولده الحسن، واستدنى اليه الحسين، وشرع يوصيهما. قال وصيتي لكما الا تضيع كتاب الله ومحمد، لا تضيع سنته. اقيما هذين العمودين وخلاكم دم. بالامس انا صاحبكم، واليوم انا عبرة لكم، وغدا انا مباركم، الى اخر وصيته. ولما اشتدت حالته وتقول اخذ يئن انينا خفيا، لا يقوى على رفع صوته بالانين. اقال لولدي الحسن بني سجني الى القبلة. شخص ببصره الى السماء، اقال رفقا بملائكة ربي، لمثلها فليعمل العاملون. رفقا برسل ربي، ثم اشبل يداه ورجلاه، وغمض عيناه، وفاضت روحه الطاهرة. ايوا سيدا، ارى الناس ينادون واماما. العيد لا بين هلالة، قلبت تتباشر اطفالة، وابوهم يشلشل على عيالة. بيتك يا ابو زينب شحالة، حنين البشا والنوح شالة. هذا علي، هذا علي امير المؤمنين لقا. غشوين توجه في هذه الليلة الكريمة الى الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، 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 اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اللهم انا نسألك ونتوجه اليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء، ارحمنا يا الله. اللهم اجعل منا هذا مواساة لنبيك واهل بيت نبيك. اللهم بالجبين الذي لم يسجد الا لك، وبالروح التي هامت في ملكوتك، وبالجسم الذي بضع من اجلك، ارحمنا برحمتك يا الله. اللهم لا تحرمنا من عطائك في شهرك هذا الكريم. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم جميع ثواب الفاتحة.